بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اليوم الأول من شهر ربيع الآخر لعام 36 بعد 400 من الهجرة، الموافق للواحد والعشرين من شهر يناير لعام 15 بعد 2000 من الميلاد، نستأنف تعليقنا على متن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، ولازلنا في التعليق على قوله رحمه الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. وهذه المحاضرة السابعة في التعليق على هذه العبارة من قول المأذن رحمه الله تعالى. وآمل أن تتسع صدورنا لما قد يحصل من استطراد في هذه المسألة الخطيرة الذي حصل بسبب الإخلال بها والإخلال بفهمها من الشرج العظيم والضرر المستطير، ما لمسته أيدينا وما رأته أعيننا وما شهدناه بأبصارنا وبصائرنا. وذكرنا في أول المقدمات أنه بقدر ما يحصل عند الناس من الغفلة عن هذا الأمر وغيره، بقدر ما يتوجب على أهل العلم أن يقوموا ببيانه وإظهاره قدر ما يستطيعون من باب النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم. وذكرنا فيما مضى عدة قواعد اختصرناها من كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة لأخينا الشيخ عبد السلام نجلس رحمه الله تعالى، وكنا في القاعدة السابعة وما تفرع منها من الكلام على كيفية الإنكار على ولاة الأمر إذا صدر منهم ما يستوجب الإنكار أو يستدعي الإنكار. ذكرنا في الدرس الماضي بعض كلام أئمة الدعوة وكلمة للشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، واليوم إن شاء الله جل وعلا نكمل هذا البحث برسالة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في بيان كيفية الإنكار على الأمير إذا حصل منه ما يستدعي الإنكار. ذكر الشيخ من كتاب ثلاث قضايا مهمة، نصيحة مهمة في ثلاث قضايا. قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد بن عبد الوهاب إلى من يصل إليه هذا الكتاب من الإخوان، ولم يكن الشيخ يقصد بذلك الإخوان المسلمين لأنهم لم يكونوا عند ذلك الوقت قد ظهروا، بل هذه الكلمة تطلق في المملكة وفي بلاد نجد وفي الجزيرة وفي الحجاز على إخوان متعاونين على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة، لكن قد يحصل منهم أحيانا بعض التشدد في هذا الأمر، وهم ظلوا موجودين إلى فترة قريبة، وقد يوجد بعض بقايا منهم إلى الآن لكن ليسوا معروفين بهذا الاسم لقب الإخوان. فلا يظن أحد أن الشيخ يريد الإخوان المسلمين، لأن هذا كان قبل الإخوان المسلمين بفترة طويلة. قال: إلى من يصل إلي هذا الكتاب من الإخوان، سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: وبعد، يجري عندكم أمور تجري عندنا من سابق، وننصح إخواننا إذا جرى منها شيء حتى فهموها، وسببها أن بعض أهل الدين ينكر منكرا، بعض أهل الدين ينكر منكرا وهو مصيب، لكن يخطئ في تغليظ الأمر. إذن هو الآن الشيخ يوافق على مسألة لكن يخطئ الطريقة، يوافق على أن ما يقوم به الناصح من المنكر هو منكر لكنه ينكره بطريقة منكرة، ينكر المنكر بطريقة منكرة. وذكرنا آداب من ينبغي عليه أن ينكر المنكر، ينبغي عليه أن لا ينكر المنكر بمنكر أنكر منه، كالذي يطهر الحيض ببول أغيرا، الذي يأتي يطهر دم الحيض من الثوب يغيره بالبول النجس، هذا حال من ينكر المنكر بمنكر أعظم أو مساو. يقول الشيخ لكن يخطئ في تغليظ الأمر إلى شيء يوجب الفرقة بين الإخوان، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الآية. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاثا أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تناصحوا من ولاه الله عليكم، حديث صحيح رواه أحمد ورواه مسلم في صحيحه. وسيأتي إن شاء الله الكلام على هذا الأصل، أصل الاجتماع إن شاء الله في القاعدة الثامنة والتاسعة. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث، انتبه الآن لهذا، الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاثة أشياء وإلى ثلاثة أمور، انتبه الآن. يقول أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه، هذا الأمر الأول، العلم، العلم بما يأمر به والعلم بما ينهى عنه. فقد يأمر بشيء لم تأمر به الشريعة، وقد ينهى عن شيء أمرت به الشريعة، فالعلم لابد من العلم لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، إما العلم بصفة عامة أو العلم بالجزئية التي سيتصدر لها. إذن هذا الأمر الأول، أن يعرف ما يأمر به وينهى عنه. الثاني، ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه، الرفق، الرفق في الأمر والرفق في النهي، وإن الله جل وعلا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وكما جاء في الصحيح إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وكما جاء في الحديث الآخر الذي صحيح أيضا ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه، وضربنا على ذلك أمثلة في دروس سبقت. إذن الأمر الأول العلم بما يأمر والعلم بما ينهى، الثاني الرفق في أمره ونهيه، الثالث صابرا على ما جاء من الأذى، الصبر، صابرا على ما جاء من الأذى، كما جاء ذلك في وصايا لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، لأن الآمر الناهي لابد أن يؤذى، لا تظن أن الناس سيفرشون ذاك الأرض بالورد والرياحين عندما تنهاهم عما يحبون أو تأمرهم بما لا يحبون، لا، لابد أن تحصل هناك عداوة ولو يسيرة، فلا يبقى لك إلا الصبر، واصبر على ما أصابك. إذا فقد الداعي الصبر فإنه تسقط وتخور قواه، لا يبقى له قوة إذا فقد الصبر. وكما قال عمر بن الخطاب: وجدنا خير عيشنا بالصبر، وجدنا خير عيشنا بالصبر. وكما جاء في آخر سورة العصر: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا بد من الصبر في كل أمور الإنسان، وخاصة في أمور الدعوة، والأخص في أمور الدعوة الأمر والنهي لما يحصل على الإنسان الأذى، الأذى في نفسه، الأذى في أهله، الأذى في ماله، وقد يتعدى هذا إلى الأذى الجسدي. إذن هذه ثلاثة أمور نبه عليها الشيخ رحمه الله تعالى، وهي مقررة في كتب أهل العلم، وذكرنا قبل ذلك شيئا منها بالتفصيل. الأول: العلم بما يأمر وينهى. الثاني: الرفق في أمره ونهيه. الثالث: الصبر فيما يحصل عليه من جراء الأمر والنهي. قال الشيخ رحمه الله تعالى: وأنتم محتاجون للحرص على فهم هذا والعمل به. يعني الشيخ يقول لهؤلاء: أنتم لابد لكم من هذا، لابد لكم أن تفهموا هذا الكلام وأن تعملوا به. لماذا؟ يقول الشيخ: فإن الخلل إنما يدخل على صاحب الدين من قلة العمل بهذا أو قلة فهمه. إذا فقد الإنسان واحدا هذه الثلاثة حصل عليه الخلل، إذا فقد واحدا منها، فضلا عن أن يفقد أكثر من واحدة. إذا فقد العلم فإنه قد انهدم بنيانه، سيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. إذا فقد الرفق وحصلت عنده الشدة، إذا فقد الصبر، إذا فقد واحدة من هذه سيحصل خلل كبير في دعوته. يقول الشيخ: وأيضا يذكر العلماء أن إنكار المنكر إذا صار يحصل بسببه افتراق لم يجوز إنكاره، افتراق بين المؤمنين بين أهل الإيمان، وليس القصد افتراق بين معسكري الكفر والإيمان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم من صفاته كما جاء في صحيح البخاري أنه فرق بين الناس، فرق بين أهل الإيمان وأهل الكفر. جاء محمد عليه الصلاة والسلام يفرق بين الفريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، لكن يقصد هنا الافتراق في معسكر أهل الإيمان وأهل الإسلام. يقول: فالله الله، يعني اتقوا الله، الله الله في العمل بما ذكرت لكم والتفقه فيه، فإنكم إن لم تفعلوا صار إنكاركم مضرة على الدين. إن لم تفعلوا بهذا في الإنكار الأمر والنهي صار إنكاركم مضرة. يعني سبحان الله، هو يريد أن يأخذ الأجر في إنكار المنكر، فيدخل الضرر على المسلمين وعلى الدين بسبب الطريقة. كما قلت لكم: من يقابل واحدا من الناس يشرب الدخان فيأخذ منه السيجارة ويضعها تحت قدمه ويضربه على وجهه، فيقوم الآخر بالرد عليه بمثل ذلك أو أكثر من ذلك. وكمن ينصح إنسانا على الملأ مثلا ويفضحه أمام الناس، ونحو ذلك من الأفعال التي نراها ليلا ونهارا أمامنا، وهي من الخلل في فهم طريقة الإنكار، والخلل في فهم طريقة السلف الصالح في إنكار المنكر والأمر المعروف. قال الشيخ رحمه الله تعالى: والمسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. المسلم لا يسعى إلا في صلاح دينه ودنياه. لأن هذا المقصد الأسمى من مجيء هذه الشريعة. هذه الشريعة جاءت كما قلنا لتحصيل المصالح وتكميلها ودفع المفاسد وتقليلها. هذه قاعدة كبرى من قواعد هذه الشريعة الغراء. فإذا كان ما سنقوم به يؤدي إلى مفسدة أو يزيد في المفسدة فإن هذا ليس مما جاءت به الشريعة. يعني كما قلنا الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. الدين جاء لسعادة البشر كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته القواعد. الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. هذا الدين الكامل، هذا الدين العظيم. ثم يقول الشيخ بعد الكلام والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره. سيفصل الآن في الأمرين، ما الفرق بين أن يصدر المنكر من أمير أو غير أمير، كيف ستنكر على الأمير وكيف تنكر على غير الأمير، هل يستويان؟ الجواب لا. استمع الآن لكلام الشيخ رحمه الله تعالى. والجامع لهذا كله أنه إذا صدر المنكر من أمير أو غيره أن ينصح برفق خفية. ثم قال يعني هو الآن ذكر الآن هنا أمرين، الرفق والإصرار في النصيحة، الرفق والإصرار في النصيحة. وهذا عام في الأمير وفي غير الأمير، هذا عام في الأمير وفي غير الأمير، الرفق والإصرار في النصيحة. تعمدني نصحك من فراضي كما قال الشافعي، وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرض استماعه. يقول ينصح برفق خفية ما يشترف أحد، يعني ما يطلع عليه أحد، ما يشترف أحد، هكذا جاء في هذه الرسالة، يعني ما يطلع عليه أحد. يقول فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية. يعني شخص لم يسمع نصيحتك، شخص لم يسمع نصيحتك ماذا تصنع؟ هل تضربه؟ هل تركله؟ هل تشن عليه؟ الجواب لا، هناك طريقة أخرى، تبحث عن إنسان قريب منه، صديق له، جار له، إنسان يحبه، تستلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية. انظروا إلى فقه هذا الإمام، الإمام محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى، الذي شنوا عليه وأقاموا الدنيا عليه ولم يقعدوها. وكان في يوم من الأيام هنا في بلادنا من يدعو للسنة والتوحيد يقال عنه وهابي. انظروا إلى فقه هذا الإمام في هذه الرسالة لبعض إخوانه. يقول فإن وافق وإلا استلحق عليه رجلا يقبل منه بخفية. فإن لم يفعل، انتبه الآن لهذا التفصيل، فيمكن الإنكار ظاهرا إلا إن كان على أمير. فيمكن الإنكار ظاهرا، كلمة يمكن يعني بحسب الحال وبحسب الوضع الذي عليه، قد يؤدي الإنكار الظاهر إلى مفسدة أكبر كما ذكر الشيخ في أول الكلام فيطرق. إذا أنت عملت ما عليك. الحديث جاء بثلاث مراتب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وليس وراء ذلك أن الإيمان حبة خردل، ذكرنا أن هذه الكلمة وليس وراء ذلك أن الإيمان حبة خردل لا تعني أن الإنسان سيخرج من الملة إذا قصر، ولكن معناه أنه ليس هناك مرتبة زائدة بعد هذه الثلاث. هذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ليس هناك مرتبة زائدة ينكر بها إلا هذه الثلاثة، إما باللسان باليد فيما كان الإنسان مخولا فيه أن ينكر باليد، أو باللسان أو بالقلب. هل هناك مرتبة بعد القلب؟ ليس هناك شيء بعد القلب. فإذا الإنكار الظاهر بحسب الحال وبحسب المكان وبحسب الزمان. يقول إلا إن كان على أمير ونصحه ولا وافق، ولا وافق يعني لم يوافق، أنكر على أمير ونصحه ولم يوافق، ولم يوافق واستلحق عليه أرسل إليه شخصا قريبا منه ولا وافقه، فيرفع الأمر إلينا خفية خفية بدون إشهار وبدون تشهير وبدون إعلان، يرفع خفية إلى من هو أعلى منه، لأن الشيخ كان يعتبر هو أكبر رأس في الدولة، رأس ديني بعد الأمير أو بعد الملك. الشيخ الإمام رحمه الله تعالى يرفع الأمر إلينا خفية، يعني حتى يقوم هو بدوره في الإنكار. إذن يتدرج الإنسان في الإنكار، لكن ليس معنى أن الشخص لم يقبل النصيحة أن يسيء في النصيحة أو يسيء في الطريقة أو يسيء في الوسيلة. يعلق الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى على هذا الكلام بقوله، وهذا الذي قرره هؤلاء الأئمة رحمهم الله تعالى، من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا قد نطقت به النصوص النبوية وشهدت له الآثار السلفية. سيأتي ببعض النصوص وبعض الآثار تفيد هذا الأصل أو تدل على هذا الأصل، أن النصيحة تكون سرا خاصة النصيحة للأمير. قال قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا أبو المغيرة قال حدثنا صفوان قال حدثني شريح بن عبيد الحضرمي وغيره قال جلد عياض ابن غنم، وعياض بن غنم صحابي ممن بايع تحت الشجرة، وكان أميرا على حمص، وكان أميرا على حمص يعني في الشام. جلد عياض ابن غنم صاحب دارا حين فتحت، أنا أخذ صاحب مدينة دارا وجلده، فأغلظ له هشام بن حكيم، هشام بن حكيم صحابي أيضا رضي الله عنهما، توفي في أول خلافة معاوية، أغلظ له هشام بن حكيم القول حتى غضب عياض، يعني عياض كان هو الأمير، ودخل هشام بن حكيم ووجده يجلد هذا، وفي بعض الروايات أنه يجلد قوما من العجم أنباط العجم فلاحي العجم في الشمس. قال ثم مكث لياليا فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، صحابي أتى لصحابي، صحابيان جليلان، أتى هشام يعتذر عما حصل منه من الإنكار بهذه الغلظة على الأمير. قال فأتاه هشام بن حكيم فاعتذر إليه، ثم قال هشام العياض ألم تسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن من أشد الناس عذابا أشدهم عذابا في الدنيا للناس، أشدهم عذابا في الدنيا للناس؟ فقال عياض بن غنم يا هشام ابن حكيم أو ابن حكيم قد سمعنا ما سمعت ورأينا ما رأيت، أولم تسمع قول النبي عليه الصلاة والسلام من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية؟ يعني الآن عياض بن غنم يقول وينبه هشام بن حكيم وصحابي جليل إلى حديث عظيم في نصح السلطان، لأن هشام بن حكيم أغلظ لعياض في نصحه. قال ألم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية؟ ولكن يأخذ بيده فيخلو به، يأخذ بيده يكلمه بينه وبينه، هذا إذا كان هناك طريقة لأخذ بيده يعني في ذاك الوقت أو في العصور الأولى كان هذا الأمر أيسر كثير مما بعده. بعده اتخذ الأمراء والسلاطين والملوك حجابا، هناك حجاب دون الحجاب وحجاب دون الحجاب، وهكذا صار الأمر في صعوبة. لأنه يدله على الطريقة، يقول فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. يعني من النصيحة يأخذ بيده وينصحه، إن قبل منه فهذا المطلوب، هذا الخير هو المطلوب قبل النصيحة، لأن صلاح الأمير في صلاح الرعية، تقوى الأمير فيها صلاح للرعية، استقامة الأمير فيها استقامة للرعية. إذا قال من قال من السلف لو كان لي دعوة من فضيل دعوة صالحة لجعلتها بالسلطان، لماذا؟ قال إذا صلح السلطان صلحت الرعية. والعكس، إذا دعا الإنسان على الأمير زاد الشر عليه، وإذا زاد الشر على الأمير زاد الشر على الرعية، وهذه مسألة واضحة. لكن بعض الناس ما يفهمونها للأسف الشديد. إذا أنت دعوت على السلطان بالشر والبلاء والفتنة فانتكست أحواله وارتكست، جر هذا الويلات على الرعية وعلى الناس. والعكس، إذا دعوت له بالصلاح وكانت الدعوة مستجابة في وقت إجابة فسيحصل هذا الخير للرعية. يقول فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه له. يعني من النصيحة. قال وإنك يا هشام لأنت الجريء إذ تجترئ على سلطان الله، فهل خشيت أن يقتلك السلطان فتكون قتيل سلطان الله تبارك وتعالى؟ إذن إنكار عياض على هشام الطريقة، وكون هشام ابن حكيم لم يعقب على ذلك، يدل على أن هذه الطريقة مخالفة للسنة، تغليظ في الإنكار، واستدل له بالحديث ولا شيء يعلو النص ويعلو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه دل على الطريقة الصحيحة. من أراد أن ينصح لسلطان بأمر فلا يبدي له علانية، يجلس على المنابر ويشهر به أو في الصحف أو في القنوات الفضائية أو نحو ذلك، هذه ليس طريقة السنة السلف الصالح، وليست هي الطريقة السنية في الإنكار. هذا شيخ الحديث صححه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم، كما قلنا رواه الإمام أحمد، وذكر الشيخ تعليقا طويلا في التخريج عدة صفحات، يعني هذا خلاصته. ثم أتى بطريق آخر ورواية قد تبين شيء من طريقة العقاب التي عاقب بها عياض بن غنم من عاقب. يقول أخرج الإمام مسلم في صحيحه في كتاب البر والصلة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن هشام بن حكيم بن حزام قال مر بالشام على أناس وقد أقيموا في الشمس وصب على رؤوسهم الزيت. إذن هذه طريقة في التعذيب هي التي أنكرها، صب الزيت على رؤوسهم وأقيموا في الشمس. فقال ما هذا؟ قيل يعذبون في الخراج، ألم يدفعوا ما عليهم من الخراج للمسلمين؟ هم قوم كما قلت من فلاحي العجم، الباط العجم. فقال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا. وفي رواية إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. يقول هذه متابعة قوية. ولذا فإن الهيثمي لما ذكر حديث عياض من رواية شريح بن عبيد قال قلت في الصحيح طرف منه من حديث هشام فقط الذي ذكرناه الآن صحيح مسلم. يقول الشيخ فعل هذا بالحديث صحيح بهذا الطريق. الشيخ الألباني كما قلت صححه في ظلال الجنة. ثم قال وهذا الحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ وخلت ذمته من التبعة. إذن هذا في السلطان وفي غير السلطان هذا الأصل، والسلطان أشد. ثم ذكر الشيخ بعد ذلك عدة أدلة أن الإنسان ينبغي عليه أن يضع الحديث فوق العين والرأس، وأنه لا حجة لأحد مع كلام نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فلا تقول قال فلان أو قال علان. من بعض الناس قد يأتي بكلام عز بن عبد السلام في مواجهة للسلاطين، أو قد يأتي بكلام غيره، فالحجة في كلام الله جل وعلا وفي كلام نبيه صلى الله عليه وسلم إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ثم قال الشوكاني في السيل الجرار، السيل الجرار متدفق على حدائق الأزهار وكتاب عظيم الشوكاني في الفقه، قال الشوكاني ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. لا مر بنا الأحاديث حول كلمة حول هذه الكلمة سلطان، سلطان الله جل وعلا. يقول الشيخ شوكاني بكلام مهم، وقد قدمنا في أول كتاب السير هكذا هنا، وقد تكون هي كتاب السير، السير والجهاد. يقول شوكاني أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار، أنه لا يجوز يقول الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما أقاموا الصلاة ولم يظهر منهم الكفر البواح. كما قلنا في دروس سبقت كنا نقرأ هذا الكلام من قبل مجرد كلام نقرأه مسطرا في كتب، وقد رأيناه بأعيننا بعد الثورة المشؤومة وثورات الربيع العربي وما حصل على بلدان المسلمين من جراء هذا الخروج. وبالأمس قرأت عن اليمن أن الحوثيين حاصروا القصور الرئاسية، حاصروا القصر الرئاسي أو القصور الرئاسية، وأظنهم بالأمس دخلوا أو اليوم. فعلى أهل اليمن الآن وعلى الإخوان في اليمن والذين أخرجوا الناس في المظاهرات على علي عبد الله الصالح أن يصروا بحكم الحوثيين الروافض المجرمين الشيعة الاثنى عشرية، لأن الحوثيين هم من الروافض الاثنى عشرية، والحوثي هو من تتلمذ في طهران هناك على مشايخ الأئمة الاثنى عشرية، فعليهم أن يهنأوا بهذا. الذين أجلسوا اليمنيين في ميادين اليمن لمدة 11 شهرا تزيد أو تنقص عليهم الآن أن يهنأوا بها على عبد الله صالح، مع أن كان فيه ما فيه، لكنه كان ينتسب السنة على أي حال مهما كان فيه من البلاء والفتنة. وكان الشيخ مقبل رحمه الله تعالى يعيش في أيامه وانصحه، وكانت مدارس الحديث موجودة، ومدارس الشيخ مقبل وغيرها من المدارس منشورة في اليمن، ومن كان يريد أن ينشر السنة فكان ينشرها على رأسهم الشيخ مقبل رحمه الله تعالى. الآن انتظروا ما سيصنع الحوثيون قاتلهم الله أن فكون باليمن وبأهلها، وإلى الله المشتكى. هذا كله من جراء ماذا؟ الفهم السقيم لهذه المسألة ومخالفة فهم السلف الصالح رحمه الله تعالى في التعامل مع ولاة الأمور، سقوط دعوة كاملة، سقوط دول، سقوط قتلى أمم كاملة تهوى وتسقط بسبب الخلل في فهم هذا الأصل عند أهل السنة والجماعة، وإلى الله المشتكى. يقول الشيخ هنا والأحاديث الواردة، يقول ولم يظهر منهم الكفر البواح. وقلنا حتى بعد ظهور، حتى لو مع ظهور الكفر البواح لابد من استكمال باقي الشروط، ومنها وجود القوة المناسبة لتغيير ذلك المنكر، لا كما حصل الآن في سوريا. يقول الشيخ والأحاديث الواردة في هذا المعنى متواترة. يقول ولكن على الإمام أن يطيع الإمام في طاعة المأموم، أن يطيع الإمام في طاعة الله ويعصي في معصية الله، فإنه لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، لا طاعة المخلوق في معصية الخالق، وهذه قاعدة مقررة سبق الكلام فيها. يقول مما يدل على هذا الأصل الأصيل ما أخرجه الترمذي في سننه أبواب الفتن، قال حدثنا بندار قال حدثنا أبو داود، يعني الطيالسي، بندار وعمر بن بشار تعرفونه، قال حدثنا حميد بن مهران عن سعد بن أوس عن زياد بن كسيب العدوي قال كنت مع أبي بكر عن الصحابي الجليل تحت منبر ابن عامر، عبد الله بن عامر سبق الكلام على ترجمته، وهو يخطب وعليه ثياب رقاق، عليه ثياب رقاق يعني ثياب لا تليق بإنسان يصعد المنبر ويخطب. فقال أبو بلال وهو أحد الخوارج واسمه مرداس بن أدية انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، أحد الخوارج يجلس في المسجد وينظر إلى الخطيب وهو أميره ويتكلم بهذا الكلام في محضر من الناس ويفضح الأمير على رؤوس الناس، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. فقال له أبو بكر الصحابي الجليل اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. قال الترمذي حسن غريب، وحسنه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة، وذكر له طريقا آخر عند الإمام أحمد، ولفظه من أكرم سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أكرمه الله يوم القيامة، ومن أهان سلطان الله تبارك وتعالى في الدنيا أهانه الله يوم القيامة. وحسنه كذلك الشيخ الألباني. ثم نقل كلاما لأحد المشايخ اسمه الشيخ صالح بن عثيمين، طبعا غير الشيخ محمد بن عثيمين، هذا الشيخ صالح بن عثيمين، وهذا قبل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، وله مقالات وله كتابات جيدة، وكان في هيئة كبار العلماء قبل ذلك. وأحد المرات أنا سألت الشيخ ابن عثيمين عنه، عن هذا الشخص، يعني أشكل علي، يعني ظننته في بعض المقالات هو الشيخ ابن عثيمين، فسألت عنه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، هذا اسمه صالح ابن عثيمين، فأخبرني أن هذا شيخ متقدم وكان في هيئة كبار العلماء وله جهود طيبة ومقالات طيبة على السنة كما سنسمع الآن. قد بعض الناس لا يفرق بينهما، ربما يقرأ. قال الشيخ صالح بن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الإسلام، يظن أن هذا الشيخ صالح بن تيمية محمد بن صالح بن تيمية، لا، هذا شخص آخر توفي قبل الشيخ بن تيمية رحمه الله تعالى بفترة. قال الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى في كتابه مقاصد الإسلام، عندما قرر أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، وساق بعض الأدلة على ذلك ومنها هذا الحديث، قال: فإذا كان الكلام في الملك بغيبة أو نصحه جهرا والتشهير به من إهانته التي توعد الله فاعلها بإهانته، يعني من أهان سلطان الله أهانه الله، توعد الله من فعل ذلك أن يهينه في الآخرة، يقول: فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرنا. يريد الإصرار بالنصح، يعني هذا الآن فيه وعيد لمن أهان السلطان، لمن أهانه، يقول: فلا شك أنه يجب مراعاة ما ذكرنا. يريد الإصرار بالنصح ونحوه. وقلنا أن هذا المذهب، مذهب السنة، وسط بين مذهبين، مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يرون ذلك دينا ويرون أن هذا من الأمر المعروف أنها منكر ولو وصل ذلك إلى السلاح والقتال، وبين الطرف الآخر هو مذهب الروافض والشيعة الذين يصبغون على أئمتهم القداسة والعصمة، كما ذكرنا ذلك في درس مستقل عن أركان الدين عند الشيعة. يقول: يجب مراعاة ما ذكرنا، يريد الإصرار بالنصح لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يغشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم. ذكرنا في الدرس الماضي بعض النماذج من الشيخ، نصيحة الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى للأمراء، نصيحة الشيخ ابن عثيمين، وإن شاء الله جل وعلا عندنا بعض الرسائل للشيخ ابن إبراهيم في نصيحة بعض الأمراء ونصيحة بعض الناس، سيأتينا إن شاء الله بعض النماذج في ذلك لمن استطاع نصيحتهم من العلماء الذين يخشونهم ويخالطونهم وينتفعون بنصيحتهم دون غيرهم. نعم. يقول الشيخ صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن مخالفة السلطان فيما ليس من ضروريات الدين علنا وإنكر ذلك عليه في المحافل والمساجد والصحف ومواضع الوعظ وغير ذلك ليس من باب النصيحة. الذي يظن أنه يقوم بواجب النصيحة ويشهر بأخطاء الولاة والأمراء في الصحف والمجلات وعلى المنابر، هذا ليس من النصيحة. يقول الشيخ: فلا تغتر بمن يفعل ذلك. يعني حتى لو كان شيخا كبيرا، لو كان مشار إليه بالأنامل ومشهورا في الفضائيات وفي القنوات، لا تغتر بمن يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا خلاف السنة التي ذكرناها وخلاف هدي السلف الصالح، ولا ينبغي الإنسان ولا يجوز الإنسان أن يجارب النصوص ويخالف النصوص لقول إنسان كان من كان خلاف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: وإن كان عن حسن نية، يعني لو كان هذا الشخص حتى يتكلم عن حسن نية، فإنه خلاف ما عليه السلف الصالح المقتدى بهم، والله يتولى هداك. ثم ذكر أثرا عند الإمام أحمد، قال: ذكر بإسناده أثرا عن سعيد ابن جمهان، وسعيد ابن جمهان من أصل التابعين، قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصرة فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد ابن جمهان. قال: فما فعل والدك، يعني أبوك، ماذا فعل؟ أين هو؟ حي ولا ميت؟ قال: قتلته الأزارقة. الأزارقة أحد فرق الخوارج أتباع نافع الأزرق، أحد فرق الخوارج الكثيرة قتلته الأزارقة، فقال ابن أبي أوفى لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه صحابي أنهم كلاب النار، أنهم كلاب النار. قال قلت الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال بلى الخوارج كلها. قال قلت يعني له فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم، يعني ماذا نصنع مع السلطان؟ السلطان يظلم الناس ويفعل ويفعل ويفعل، يعني هذا واحد من التابعين من أواصل التابعين، توفى 336 يعني القرن الثاني، يعني الظلم من قديم ليس الظلم حديثا. قال فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة ثم قال ويحك يا ابن جمهان عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعلم منه. حسنه الألباني. إذا كان هذا الظلم من قديم، السلاطين من ذاك الوقت تظلم وتأخذ أموال الناس، بدأت تنتظر الآن في العصور المتأخرة التي قل فيها العلم وزاد فيها الجهل، ماذا تنتظر إلا إنسان مغرور، هو مغرور في نفسه ويغر غيره، يريد أن ينزل عليه ملك من السماء يحكمه. قلت لكم فيما مضى أنهم لم يرضوا بحكم الخلفاء الراشدين، قتلوا عثمان وقتلوا علي، نقموا عليهما، فماذا يريدون بعد هؤلاء الأئمة الكبار المشهود لهم بالجنة والإمامة والعلم والاجتهاد؟ هل سيأتي بعدهم أفضل منهم؟ أبدا لن يأتي بعد أولئك أفضل منهم. فنرعى الإنسان ألا يمني نفسه الأماني الغرارة التي لا أساس لها. قال الشيخ مما يدل على ذلك الأصل ما أخرجه البخاري ومسلم عن أسامة بن زيد أنه قيل له ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم، يعني كل ما دخلت عليه ونصحته لازم أقول لكم فعلت مع عثمان كذا ونصحته كذا وأنكرت عليه كذا، والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. هذا الأمر هو الإنكار العلني على الخليفة، وقد أنكر الذين أتوا من مصر والكوفة وغيرهما عليه، وكان ذلك بداية قتل الخليفة الراشد ذي النورين رضي الله عنه، الإنكار العلني. وقلنا أنهم أنكروا عليه أمورا هو فيها مجتهد وهو فيها الصواب معه، أنكروا عليه الأمور المالية وقد كان ينفق من ماله، وأنكروا عليه توليته الأقارب. شيخ الإسلام ذكر أن بن أمية كان لهم من المكانة بين الناس وبين العرب والشرف ما يستدعي أن يوسدوا الأماكن الكبيرة، فقد كان مجتهدا رضي الله عنه وأرضاه ولم يفعل شيئا محرما، وكما قلنا هي أمور دنيوية اختلفوا معه فيها، أمور دنيوية لم يختلفوا معه في دين ولم ينقموا عليه دينا، وإنما هي أمور دنيوية كما يحصل الآن. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في تعليقه على مختصر مسلم يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، يعني الإنكار يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. مرة أخرى يقول الشيخ الألباني في تعليقه على مختصر مسلم يعني في الحاشية يعني بعد هذا الحديث ذكرناه، يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته. ما هي العاقبة؟ الناس تتشجع في الإنكار وفي الخروج وفي التطاول باللسان وبالسيف بعد ذلك تتشجع. يقول كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله. يقول وذكر الحافظ ابن رجب أن ابن عباس سئل عن أمر السلطان بالمعروف ونهي عن المنكر فقال إن كنت فاعلا ولا بد ففيما بينك وبينه، يعني واحد يريد يأمر وينهى، يقول إن كنت فاعلا ففيما بينك وبينه. طبعا هذا الكلام قد لا يتيسر في وقت من الأوقات، إذن هناك أمور أخرى كالفكسات في هذا الوقت، وليس المقصود هنا بالسلطان فقط السلطان الأكبر أو الرئيس أو الملك، بل قد تكون نصيحة للمحافظ، قد تكون النصيحة لحاكم المدينة أو رئيس مجلس المدينة أو للوزير، ولا شك أن الوصول لهؤلاء الآن متيسر، الوصول لهؤلاء الآن متيسر، وعندهم مكاتب خاصة الآن بهذا، الوزراء والمحافظين والمحافظون عندهم مكاتب خاصة لتلقي الشكاوى، لأن واحد قد يقول لا أستطيع أن أصل الأمير أو الملك أو الرئيس، نقول حاول أن تصل لمن دونه. يقول هذا الأثر خرج ابن أبي شيبة في المصنف، قال حدثنا جرير عن مغيرة عن ابن إسحاق عن سعيد بن جبير قال قال رجل لابن عباس أمر أمير بالمعروف، قال إن خفت أن يقتلك فلا تؤنب الإمام، يعني إن خفت من القتل فلا تؤنب الإمام، يعني فلا تنصح، إن خفت على نفسك أن تقتل، فإن كنت لابد فاعلا ففيما بينك وبينه، يعني في كل هذه الأحوال لا يجوز التشهير بأخطاء الأمراء والملوك والرؤساء على المنابر. آخر شيء نصيحة للشيخ ابن إبراهيم رحمه الله تعالى إلى بعض الناس، قال فيها بعد المقدمة بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي. الشيخ ابن إبراهيم كان مفتي الديار في عصره رحمه الله تعالى، وهو رجل أي رجل، بلغني أن موقفك مع الإمارة ليس كما ينبغي، يكلم بعض الناس، وتدري بارك الله فيك أن الإمارة ما قصد بها إلا نفع الرعية، يعني الأمير منصوب لنفع الناس وقضاء حوائجهم وحماية بلاد المسلمين إلى غير ذلك. يقول وليس شرطها أن لا يقع منها زلل، ليس شرط الأمير أن يكون معصوما كما عند الروافض وعند الشيعة. يقول والعاقل بل وغير العاقل يعرف أن منافعها وخيرها الدين والدنيوي يربو على مفاسدها بكثير، يعني مصالح الإمارة أعظم من المفاسد التي تنتج عنها، الأمير سيحصل منه أخطاء وظلم وأكل أموال الناس وإلى آخره، لكن المصالح التي تحصل أعظم بكثير من المفاسد، وأعظم هذه المصالح ثلاثة مذكورة في بعض رسائل السلف وهي توفير الأمن، حماية الصغور، تعيين القضاة الذين يحكمون بين الناس. إذا فقدت واحد من هذه الثلاثة حصل الخلل الكبير في المجتمع، واحد فقط. نحن نعبر الآن عن توفير الأمن بالشرطة، ونعبر عن حماية الصغور بالجيش، ونعبر عن الحكم بين الناس بالمحاكم والقضاء والقضاء ونحو ذلك. هذه ثلاثة أشياء أظن التي ذكرها إياس بن معاوية لابد منها في حياة الناس، ولا يقوم بها إلا الملوك والأمراء والسلاطين. إذا فقدت واحدة من هذه اختلت حياة الناس. إذا لم تضع بين الناس من يحكم بينهم ويقضي بينهم، سيعيشون كأنهم يعيشون في غابة. إذا كان الناس يعيشون في كل ما يحبون، لكن الحدود والصغور ليس عليها جيش، ليست لا يحبسها أحد، سيغزوك العدو وأنت نائم على فراشك. إذا اختل الأمن الداخلي، فقدان الشرطة والقبض على البلطجة والبلطجية واللصوص نحو هؤلاء، لن يأمن إنسان أن يمشي في الشارع. هذا كله لا يقوم به إلا الأمير والسلطان والرئيس. انظروا عندما فقد ذاك الوقت هذا الجهاز، أقيم ما يعرف باللجان الشعبية، اللجان الشعبية، ولا شك أن أداءها كان في منتهى الضعف. يعني يقفون على الطريق الخارجي، يوقفون السيارات والآخري، ودخل فيها أناس منتفعون وأناس ما يعرفون بالبلطجة ونحو ذلك. هذه ثلاث أشياء لا يقوم بها إلا السلطان. يقول الشيخ هنا لا شك أن منافع الإمارة أعظم من مفاسدها، وهذا لا يشك فيه عاقل أو غير عاقل. يقول ونصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. نصيحة الأمير والمأمور بالسر وبنية خالصة. إذن الشيخ أضاف هنا فائدة أخرى مهمة، وهي النية الخالصة. الإنسان ينصح وينوي هذه النصيحة وجه الله جل وعلا، لا ينصح للشماتة والتشفي من المنصوف، لا، ينصح ويريد هذه النصيحة النية الخالصة لوجه الله سبحانه وتعالى. إذن هذه فائدة مهمة تضيفها لما ذكرناه في أول الكلام مما ينبغي أن يتحلى به الناصح أو الآمر والناهي. يقول في آخر رسالة ولا ينبغي أن تكون عثرة الأمير أو العثرات نصب عينيك، والقاضية على فكرك، والحاكمة على تصرفاتك. يعني كل ما تفتكر تفتكر الأخطاء، تفتكر الظلم، وتفتكر أخذ أموال الناس بالباطل. يقول بل في السر قم بواجب النصيحة، وفي العلانية أظهر وصرح بما أوجب الله من حق الإمارة. يعني في الظاهر تظهر للناس أنك تسمع وتطيع، وفي الباطن تنصح بأي طريق يتيسر لك، حق الإمارة والسمع والطاعة لها، وأنها لم تأتي لجبات أموال وظلم وظلم دماء وأعراض من المسلمين، ولم تفعل ذلك أصلا إلا أنها غير معصومة فقط. تبين أن الأصل أن لا أحد معصوم بعد الأنبياء، وأن الأمير قد يقع منه ما يقع، ولكن يبقى شيئان، إنما الطاعة المعروف الأمر الأول، الثاني النصيحة السرة. يقول فأنت كن وإياها أخوين، كن وإياها أخوين. إن هذه كلمة للسلف معروفة، الملك والدين أخوان لا يفترقان، هذه كلمة مشهورة، الملك والدين أخوان. يعني لا يقوم الدين إلا بملك وحكم وأرض وإمارة، والملك لا يستمر ولا يوفق إلا بدين. يقول فأنت كن وإياها أخوين، أحدهما مبين واعظ ناصح، والآخر باذل ما يجب عليه، كاف عما ليس له. إن أحسن دعا له بالخير، يعني الأمير إن أحسن دعا له بالخير ونشط عليه، وإن قصر الأمير إن قصر عومل بما أسلفت لك، يعني بالنصيحة سرا. ولا يظهر، يعني الشيخ يقول ولا يظهر عليك عند الرعية، يعني عند الناس، ولا سيما المتظلمين بالباطل، لا يظهر عتبك على الأمير وانتقادك إياه، لأن ذلك غير نافع الرعية بشيء. يعني إذا أنت سببت الأمير وشتمت أمام الناس، هل يستفيد الناس شيئا؟ لا يستفيدون أي شيء. وغير ما تعبدت به، كان رجل على لم يتعبدك بالسب للأمراء، وإنما تعبدك بالنصيحة. يقول إنما تعبدت بما قدمت لك ونحوه، وأن تكون جامع شمل، انتبه الآن لهذه الكلمة الجميلة، وأن تكون جامع شمل لا مشتت، مؤلف لا منفر، يعني تؤلف الناس لا تنفر الناس، تجمع شمل الناس ولا تفرقهم. واذكر وصية النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ وأبي موسى، يسر ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. هذه وصية لهذين الصحابيين، وهي وصية لنا جميعا، يسر ولا تعسر، يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلف. يعني كل ما تستطيع بقدر الإمكان أن ترفع الخلاف بينك وبين أخيه وتأتلف معه فافعل. أحيانا بعض الناس يختلفون في أشياء ليس لها أي أساس، وهم ليسوا بالحقيقة مختلفين، ولكن الشيطان ينزغ بينهم في الكلام. والأصل أن الإنسان يتطوع مع أخيه، يتطوع مع أخيه، وتطاوع ولا تختلف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يقول وأنا لم أكتب لك ذلك لغرض سوى النصيحة لك وللأمير ولكافة الجماعة ولإمام المسلمين، والله ولي التوفيق. انتهت هذه الرسالة من الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وفيها كما سمعتم النصيحة برفق، وتكون النصيحة في السر. نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.